صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. تسود حال من غياب اليقين تجاه الإصلاحات الاقتصادية والمالية يلي منرجع ومنكرر إنها أوضح من وضوح الشمس ويلي هي المدخل لإطلاق أي عملية إنقاذية للبنان. اتقوا الله يا مسؤولين، حيدوا لبنان عن تجاذبات المحاور، غلبوا المصلحة اللبنانية على المصالح الإقليمية. كرامة اللبناني بلقمة عيشه مش بالشعارات وبعناوين الإصلاح الفارغة. للاطلاع أكثر على مسار التطورات والأحداث بلبنان بيسرني اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو النائب السابق جوزيف المعلوف. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك وصباح الخير لحضرتي كل المستمعين الكرام.
سعادة النائب، أول سؤال بيتوارد على أذهاننا، نحن لوين رايحين اليوم؟ الحكومة يبدو أنها عاجزة، القوات اللبنانية أطلقت شعار فلو، شو البديل؟ شو المفروض نروح على الفراغ، نكب حالنا بالفراغ؟ شو في بديل أمام اليوم اللبنانية؟
يعني بدون شك الموقف اللي اتخذ من قبل الحزب مؤخرا اللي هي أنه رحيل الكل، لأنه شئنا أم أبينا أثبتت الأيام وأثبتت أفعالهم أنه ما في أبدا جدوى. هلأ ما بعرف شو صار بسحر ساحر حل عليهم الروح القدس يا شي. امبارح اللي سمعناه من نائب رئيس الحكومة السيدة زينة عكر كان كأنه بلشت الحكومة شغلها هيدا الأسبوع، صار لهم 4 أشهر لتذكروا ليستة الإصلاحات اللي حكيت عنها وبعض الأمور اللي حكيت عنها، بيدلك أنه عم بيجربوا يعملوا صحوة. إن شاء الله بتأمل أنه ما تكونش هيدي الصحوة اللي عادة بتجي قبل النهاية
قبل الموت
قبل الموت، ولكن للأسف كتير من الأشياء اللي عم نشوفها وبتقول أنه السلطة ككل عاجزة 100%. امبارح كلام غبطة البطرك كان واضح جدا، شئنا ما بين اليوم السلطة مسلمة زمام الأمور لحزب الله بطريقة واضحة جدا، طلب من تحرير الشرعية غبطة البطرك امبارح. ما بعرف اذا رح نتناول هذا الموضوع،
اكيد رح نتناول هالموضوع في كتير مواضيع هلا فيتين ببعض، بس
حكيت عن صحوة. لا ما ظهر كأنه صحوة،
هل هو صحوة ام هو انه الصف الواحد رجع توحد وشال صفة الاستقلالية عن هالحكومة وقرر انه يشتغل؟ هل هي مصالحات ان كان بين الوزير جبران باسيل ودولة الرئيس نبيه بري او حتى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي؟ هل هذه الصحوة تتمثل بشد الصف الواحد يرجع؟
يعني هذا دليل لاستمرار الضياع اللي غرقاني فيه الحكومة من زمان مع من وراء هذه الحكومة، لأنه بالنتيجة الحكومة واضح أنه أداة صار لأربعة أشهر، واضح أنه في ضياع حتى بمن هم عربي هذه الحكومة. عم نشوف بعض التصرفات المتناقضة من قبلهم، اللي هي هيدي الصحوة اللي عم نقولها اليوم مش التفاف، في كلمة سر، اجت كلمة السر
من مين؟
من حزب الله بكل بساطة. بكل بساطة اليوم لاستمرار هذه الحكومة من بعد ما صارنا 3 أسابيع عم نسمع عدد كبير من مكونات هذه الحكومة عم بينادي بسقوطها وعم بيطالب مباشرة من أو بعض المكونات وبعض الأبواق تبعهم اللي عادة بتحكي تتنبأ مثل ما كان هناك من تنبأ بوصول حسان دياب للرئاسة، هو تنبأ كمان بالاستقالة. هاي كل الأشخاص اللي حكيت عن استقالة الحكومة رجعت ب 48 ساعة بسحر ساحر، ما عاد طلع حسة.
يعني حزب الله أحمد أحبط عملية إقالة الحكومة أم تغيير الحكومة؟
لا بعتقد هاي الحكومة أكيد فيها عناصر منيحة، ولكن في كل هذه الحكومة هي كل الحكومة مع احترامنا لبعض الأشخاص اللي فيها جماعيا أثبتت فشلها بالزريع، وكان مفروض لمن يستقيل رئيس الحكومة، يعني الحكومة استقالت فعليا كلها. نحن للحقيقة كنا متأملين أنه هالخطوة نمشي لها، هناك من يتخوف من الفراغ وأنه تصير حكومة تصريف أعمال، ولكن للأسف اللي عملوه كان فراغ. صرنا 4 أشهر بفراغ، لبل يا ريت فراغ، تراجع أكتر وأكتر على جميع الأصعدين، كان المعيشة الشيء منها أو الأمني أو التربوي أو الصحي، تراجع على جميع هذه الأصعدة وتراجع على الموضوع السياسي كمان.
بس هذا التراجع هل تحمل الحكومة مسؤوليته أم أنه هو أمر بديهي لسياسات كنتيجة لسياسات الإرث اللي واصلين له؟ يعني هنا عم بيجربوا يلاقوا حلول، يعني منلاقي سلة غذائية، منعمل إجراءات من جانب حاكم مصرف لبنان لضخ العملة الأجنبية، يعني هو الإجراءات ممكن ياخدوها لهكذا أزمة، بس ما عم بتعمل شيء.
لك لحتى نكون أوضح، رح ياخد مثل. قلتي ذكرتي كلمة ست كارلا أنه ضخ الأموال بالسوق. ليش لحتى مش عم يضخ دولار بالسوق؟ يمكن على القليلة بالمنطق البسيط، لحتى ما فوت بتحليل سياسات نقدية وسياسات مالية، على الأقل أنه مش عم يضخ مال بالسوق لسبب أساسي، أنه بحاجة لإدارة الاحتياط، ما تبقى من الاحتياط بطريقة سليمة،
لأنه ما في يعني،
لأنه هذا الاحتياط هو فعليا 100% صار ما تبقى من ودائع الناس العاديين، أو لأنه عم تتهرب الأموال العسورية مثل ما عم يتهرب بغطاء واضح جدا من الحزب، المزوط والطحين وغيره وغيره وغيره.
هيدول اتهامات عم نقولها نحن، يمكن يعني ما في بعد دليل وإثباتات واضحة. امبارح الحكومة هيك ذكرت كمان امبارح وزيرة الدفاع أنه عم نطلق اتهامات جذافا. وين الإثباتات سعادة النائب؟
في أول إثبات على المزوط، أنه من الملفت أنه مستوردي هذه المادة والمشتقات النفطية الأخرى مش عم يعرفوا يقدروا الكمية اللي لازم نستوردها على لبنان، مع أنه صار لهم 20 سنة أو أكتر نفسهم الكارتيل اللي مستلم هذا الموضوع، مع محاصصة لعدد كبير من المسؤولين بالدولة اللبنانية اللي معروفين كمان منني، وصار فيه كان إخبارات بهذا الموضوع، بس هلأ بنحكي بموضوع القضاء المالي كانوا تحرك ولا كيف تحرك ولا إذا بده يتحرك. تاني شغلي بموضوع الطحين واضح، يعني اليوم في فيديوهات تم تنقلها، هناك عناصر كان موجودة على أحد المعابر وعم تمنع القوى الأمنية من التدخل لوقف هذه القوى الأمنية، معطرين بيعتين شي 4-5 بس لحتى نحفظ على ماء الوجه، زحولهم السيارة من الطريق وفتحوا الطريق وقطعوا الكاميونات.
بس عم بيفتح تحقيقات بهذا الإطار سعادة النائب، عم بيروح على القضاء وعم بيفتح تحقيقات، إن كان يلي أوقفوا العناصر القوى الأمنية اللي أوقفت شاحنات الميزوت اللي كانت متجهة نحو سوريا بالحدود الشمالية، أو إن كان امبارح هذه الحادثة، عم نحكي نحن عم نشوف بالقضاء أنه نحن عم نتابع الموضوع. هلأ الأمور القضائية ما بتطلع على طول على الإعلام أنه لاستكمال التحقيقات،
يعني
بس مش يعني ما في خطوات.
يا ريت الموضوع قضائي على الحل، الموضوع سياسي قبل ما يكون قضائي، الموضوع في غطاء سياسي واضح، في محاولة لدعم النظام السوري بالواقع اللي وقع فيه، في محاولة لتأمين كتير من السلع والسيولة الأجنبية لسوريا، ونحن كلبنانيين من فوق كل مصايبنا اللي واعين فيها كمان عم بتستفيد النظام السوري منا ويسرق لقمة العيش من تم اللبناني اليوم.
المسؤولين هن على دراية بخطورة هذا الموضوع، وخصوصا من بعد قانون أيسر، برأيك هل في إجراءات ميدانية عم تتخذ؟ أنه نحن عارفين أنه هذا الموضوع سياسي، وطلع أمين عام حزب الله السيد نصر الله وذكر أنه أنا مع تسكير المعابر الغير شرعية، طبعا باستثناء المعابر العسكرية. طب عم بينرفع الغطاء السياسي، هل في إجراءات ميدانية ملموسة على الأرض بهذا الإطار؟ وحضرتكم
من
يعني من اللي بقى كمان عندكم
100%. واحدة من الإجراءات اللي حكيتها هلأ بكل بساطة، أنه واضح جدا أنه كان في وجود خجول لقوى الأمن الداخلي لحتى توقف الشحنات المحملة وعم تنقل الطحين بهيدي الحالة، مثل ما صار من فترة شفناها بالمزوط، ولكن هناك عناصر تؤمن فتح استمرارية فتح هذا المعبر غير الشرعي لحتى يتأمن هذا الغطاء بكل صراحة.
يعني بعد مستمر
أكيد مستمرة 100%. لو ما هيك ليش بتصير عندك أزمة مزوط؟
عم بيقولوا إنه عم بيسكر الجيش الحدود هنيك، يعني على الحدود فعليا، يعني مش بالداخل اللبناني، على الحدود الجيش عم بيقوم بعمليات تسكير كتير قوية.
عظيم. يمكن عم بيسكر بعض المعابر اللي مش عم يمرق عليها بعض الأمور، أو يا أما هناك الغطاء لا يزال موجود لمعابر أخرى عم بيتحول عليها بكل بساطة. هل البدء بتسكير المعابر يعني تسكير كل المعابر؟ نعرف أنه في معابر عسكرية ما حدا عم بيدق فيها ولا حدا عم بيتعطى فيها،
في خطوط حمر بهذا الإطار،
للأسف هذا الواقع الأليم، للأسف هذا الواقع الأليم اللي عايشينه. بنفس الوقت أكيد اللي حارس الحدود اليوم والمعابر الغير الشرعية معروف منوة. الحارس هيدي الحدود عم بيأمن كل شيء بحاجة له النظام السوري، ولكن برأيي قانون قيصر في حال صار تفعيله أكتر وأكتر رح يخلق علينا نحن كلبنانيين ضغوطات إضافية، لأنه هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن للحكومة أن تضل مطلطية بالأشور اللي عم تحكي عنها أنه في تسكير معابر وغيره.
فنرجع على موضوع الحكومة. نحن حكينا أنه هلأ تم أحباط عملية تغيير الحكومة على ما يبدو، ولكن أنه في معزوفة رجعت تكررت، أنه عودة الرئيس سعد الحريري وشروطه تم أحباطها لأنه ما بده يرجع يوزر الوزير جبران باسيل. رجعنا على نفس الدوامة برأيك، ولا هل هي معلومات فقط إعلامية وأنه بس لتضخيم الموضوع ولا تسليط السهام على الوزير جبران باسيل من جديد؟
مع احترامنا لدولة الرئيس الحريري، كانوا كتار من المقربين لقالوا قالوا أنه هو لن يعود إلى رئاسة الحكومة خلال عهد الجنرال ميشيل عون. بنفس الوقت بعتقد وصلنا يمكن هناك من قد يستفيد من وجود الرئيس سعد الحريري بسدة الرئاسة على أساس إعادة بعض العلاقات الدولية، وعنده مصداقية مع بعض الدول. ولكن اليوم مثل ما عم نشوف ما عليه شيء، يعني لما نقول اتجه شرقا ويطلع رئيس الحكومة ويعمل الهجوم على الدبلوماسيين، رجل بغض النظر عن منوي، بس بدي أحط بالمنطق العام، في شخص اليوم معزول داخليا وبعرف حاله انه لحتى هلا بعد ما حدا اعترف فيه دوليا وما حدا عزمه على زياره، بيطلعوا بيهاجم الدبلوماسيين بيعزل حاله اكثر. هل انا عم بشتغل بمنطق رجل الدوله، او عندي من 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 ما اكنه لنفسي من احترام ذات، بعدني عم بحاول لحتى اتخطى كل الواقع اللي انا عايش فيه واعزل حالي اكثر بطريقه حقيقه ميجالومينيه؟
طيب شو بده يعمل؟ يعني كان في تحركات دبلوماسية لافتة على الخط تبع تغيير الحكومة، يعني شفنا لقاءات بين السفراء، شفنا اجتماعات مطولة، يعني رئيس الحكومة بيظل هيدي الظروف، شو بده يقول؟ شو بده يعمل؟
تبهي وهجم عليهم بعد كل اللقاءات؟ ما هو هجمته عليهم الأسبوع الماضي كانت بعد كل هيدي اللقاءات. هل أولا ما بعرف إذا كان سيد نفسه، هلا سيد نفسه بموضوع الاستقالة ليجي ضغط كبير عليه يمكن بيستقيل، بس اليوم هو متمسك بالرئاسة لأنه معلش مش كل يوم بيحلم يعمل رئيس وزراء، يعني خلينا نكون متصادقين مع نفسنا، يعني سأبته الظروف وعمل رئيس حكومة. ولكن لحد اليوم بالرغم من 97% الحقهم ما بعرف أي أجندة محددة، لأنه مبارح حكيته نايب رئيس الحكومة لوزيرة الدفاع، بين انه في لائحه اصلاحات موجوده صرنا عم نحكي فيها اكثر من سنين، وقسم منا من سنين بعد 4 أشهر من استلامه الحكومي فاقوا بهيدي الصحوه اللي عايشينها هلا انه نهار الثلاثة بدهم يبلشوا فيها. ولكن انا برايي المكتوب رح ينقرا من عنوانه بكره.
عم نحكي عن الهيئه الناظمه، يعني احنا كمان عم نحكي مثل ما عملوا تعيينات الماليه اللي هي كانت استجابه للمطالب الدوليه بالاصلاح، صار في عليها علامات استفهام جدا قوية أنه هذه التعيينات المالية لا تخدم الاستقلالية ومكافحة الفساد. هل رح نشهد نفس السيناريو على تعيين الهيئة الناظمة؟
يعني أنا برأيي اللي رح يصير مؤلم على بكرة لسببين. أول شيء بموضوع في عندك موضوع التعيينات المجلس الإدارة اللي في لائحة تضم زمني غلطان 16 اسم 18 اسم رح يختاروا من بينهم، هودي كلهم انتقاء مع احترامي للأشخاص، قريت بعض الأسماء أشخاص عندهم علم وعدد منهم ومحترمين، ولكن مع هذا وكله لم تراعى آلية التعيينات اللي مرعت بقانون بمجلس النواب. يعني إذا هؤلاء الرعاة لهذه الحكومة بعدهم مستمرين بعدم احترام مجلس النواب والقوانين الصادرة عن مجلس النواب، هذا بيقلك أنه للأسف بعدهم مش مصلين على النبي.
بس في بالمقابل بيقولوا لك أنه نحن المجتمع الدولي عم بحثنا على الإسراع بالقيم بالإصلاحات، وهذه التعيينات وقانون التعيينات هو مهدد أنه يتم الطعن فيه، وبعد ما ذكر بالجريدة الرسمية طب نحن مننطر بعد هالوقت، مجبورين نعمل هيئة ناظمة، مجبورين نعين، شو بنعمل؟
بغض النظر كأنه القانون رح ينطعن فيه ولا مجبورين يعينه، أول شيء موضوع التعيينات صار له من القانون 462 اللي طالع سنة 2002، يعني عم نحكي 18 سنة.
18 سنة.
وبعده في مماطلة ومماطلة. أنا بذكر كنت بلجنة الأشغال والطاقة والمياه، وعدة مرات بعتنا أسئلة ودعينا استدعينا الوزراء المعنيين لنحكي معهم بالموضوع، وعطول كانت في مماطلة مماطلة مماطلة. القصة منها هون، القصة أنه الذهنية التي ترعى هذه التعيينات لا تؤمن ببناء دولة، تؤمن ببناء مزارع على حسابها، تؤمن ببناء مؤسسات فيها استنسابية بالتعيين، ظلم ظلم، متكلي على الفكر الاستزلامي، متكلي على التغلغل بالدولة،
يعني أحادية
لحسابات
القرار.
شخصية وضيقة وفئوية،
يعني تنضلنا محافظين على أحادية القرار وعلى سلطة الوزير على وزارته.
ما هي الألعن إن منيح ذكرت قصة سلطة الوزير. مثلا حكينا بالتعيينات للأسف مثل عم بتصير بعدها بالمحاصصة. لننطلق شوي لموضوع الهيئة الناظمة أو الهيئة المنظمة. اليوم بالهيئة الناظمة والهيئة المنظمة عندها استقلاليتها، وهي قادرة عند سلطة بحسب القانون 462. اللي راح ينبحث بكرة بمجلس الوزراء هو تعديل هذا القانون لحتى تصفي هيئة الناظمة هيئة استشارية للوزير ويرجع القرار لعند الوزير.
هذا كان مطلب يمكن التيار الوطني الحر، انه مش هيك ما كنا عم نعمل هيئة ناظمة لتعديل القانون.
هلا يمكن يقدروا يمرقوها مثل ما عم يمرقوا كتير اشياء بمجلس الوزراء، ولكن امل انه مجلس النواب لانه بده يوافق على هذه التعديلات، مجلس النواب تعديل القانون 462، امل ان يكون هناك تصدي وضمير حي اكثر بمجلس النواب، لانه اللي عم بيصير بالفعل وصلنا لمطرح صار الفجور السياسي بالوضع اللي نحن فيه، ما خاصه بالوضع اللي نحن فيه مأساوي.
الوضع اللي نحن فيه هل هو اقتصادي أم هو سياسي أم يمكن الفصل بين الاثنين؟ يعني نحن عملنا هالإصلاحات كلها وعملنا الهيئة الناظمة وانطلقنا على الخطة، بس اليوم ناخد الكهرباء كمثال. ذكر وزير الطاقة بمحل أنه الدول أو الشركات اللي بتتقدم للمناقصات يبدو أنه عندها شروط أنه نكون نحن حاصلين على تمويل من البنك الدولي، يعني خايفين يفوتوا باستثمارات بلبنان، لأنه نحن مسألتنا هي سياسية بالمقام الأول
100%.
هل هي سياسية أم اقتصادية؟
أنا بعتقد
هل يمكن فصل المسارين؟
أنا بعتقد المسارين مرتبطين ببعضهم، ولكن المشكلة الأساسية اللي عندنا إياها اليوم شأنها ما بينها هي مشكلة سياسية 100%. والدليل على موضوع أنها مشكلة سياسية، هل التسلط والسيطرة اللي موجود بسئلة. رأعطيكي مثل سمعته من يومين من أحد الوزراء الموجودين بالحكومة، أحد الوزراء الموجودين راح أقول الوزير الصناعة السيد
حب الله.
لمين انتمائه هذا الشخص؟
حزب الله.
عظيم. طلع قال جملة انقذت، أنا قلت يا عم معقولي عم بيقولها هاي الجملة؟ قال الاقتصاد الريعي هو اقتصاد تبعي. لك يا حبيبي إذا أنت عم بتقول هيدي الجملة والسيد حسن تاريخيا بيقول نحن تمويلنا وسلاحنا وأكلنا ومعاشاتنا وكل شيء من إيران،
من إيران،
معناته اقتصاد الموازي للاقتصاد هذا البلد هو اقتصاد ريعي، ما يعني أنه هذا الاقتصاد هو اقتصاد تبعي. يعني أنت عم بتقول أنه نحن مش تبعين لهذه السيادة ولهذا الوطن. يا جماعة نحن بحكم كون اقتصادنا ريعي معناتها نحن تبعيين.
هني ما بيخفوا هذا الأمر، يعني ما بحيطوا هون قالوا نحن اللي
بس بس ما أنا عبقلك من هو يقوله ويرجع يقول من بعد يكمل جملته علينا أن ننمي الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى لحتى يكون في اقتصاد بهذا البلد. يا حبيبي ما هذا الموضوع صار ينحكى فيه 20 سنة. معناتها الموضوع المشكلة السياسية الأساسية اللي تبلشت من زمان، وشئنا أم أبينا ما في مجال نرجع نستمر بدون استراتيجية دفاعية واضحة لحتى توضح معالم العمل السياسي أكثر بهذا البلد، وتقيم الوهج السلاح عن كل شيء عم بيصير بالبلد، لأنه شئنا أم أبينا بعده في كتار بيقولوا أنه موضوع السلاح موضوع على صعيد الإقليمي ودولي ودولي. عظيم جدا، ولكن اليوم أنا إذا بدي استمر بهذا على الدنيا السلام.
بس استراتيجية دفاعية هذا العنوان العريض، يعني أقصى ما يمكن التوصل إليه باستراتيجية دفاعية في ظل وجود سلاح حزب الله هو أنه التشاور بقرار الحرب.
لا، بيرجع قرار السلم والحرب للدولة اللبنانية، نستعيد سيادة بهذا الموضوع. اليوم بلد غير سيد.
يمكن نزع سلاح حزب الله ضمن الاستراتيجية.
بالاستراتيجية الدفاعية في موضوع عدة اقتراحات، في عدة نحن وقتها كنا كنواب زحلي حتى قدمنا اقتراح، في اقتراح من حزب القوات اللبنانية، في اقتراحات للسجل الدفاعي عديدة تقضي بخلق وحدة منهم أو عدد منهم بيقضي بدمج بضمن ألوية تابعة لإدارة وقرار الجيش اللبناني الذي هو ينصاع لقرار الدولة اللبنانية السياسي، القرار السياسي
مجلس الوزراء طبعا،
قرار سياسي المجلس الأعلى ومجلس الوزراء والسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية. اليوم هيدي المواضيع كل شيء مش عم تنحل، مطرحك واقف لبل تراجع أكتر لورا. أنا بعتبر أنه شئنا أم أبينا اللي عم بيحصل اليوم الموضوع الاقتصادي واصل لدقن الجميع بدون استثناء. الموضوع الاقتصادي مش حيخلي أبدا ولا مواطن صامت، رح يكون المواطنين عم بيعبروا كان بنزولهم للشارع، ان كان ما بعرف بعصيان مدني مثل ما عم نشوف بطرابلس وغيرها، ان كان بالتعبير بطرق اخرى ان شاء الله ضل سلميه، لانه الموضوع الامني ببلش يشغل البال بهذا الاطار.
ولكن نفوت بالموضوع الامني وبالفوضى والشوارع اللي عم تتشكل من وراء الثوره في بعض
بس
الاماكن.
لكمل شوي هيدي الفكره، انه شئنا ام ابينا المصيبه رح تجمع الكل بدون استثناء، لأنه الاقتصاد الريعي لن يدوم بظل كل العقوبات واللي عم بيصير اليوم على صعيد دولي وإقليمي.
سعادة النائب جوزيف المعلوف، تنرجع نتابع شوي بالحكومة، في سؤال جدا مهم عم بيطرح نفسه اليوم. عرفنا أنه أحبطت عملية تغيير الحكومة، ولكن كان في حديث عن حكومة وحدة وطنية، شو كان رح يكون موقف القوات اللبنانية في حال رجعنا على حكومة الوحدة الوطنية؟ هل ستبقى تعارض من الداخل كما كانت، أم ستعود إلى مقاعد المعارضة البرلمانية؟
كلفة الديمقراطية التوافقية وما سمي بحكومات جامعة حكومات وطنية أثبتت فشل الزريع. نحن السبب اللي عم نقول خليها تزيح السلطة ويصير في انتخابات نيابية مبكرة إن شاء الله تقدر تحصل، وإذا ما حصلت في انتخابات نيابية جاي لإعادة تكوين السلطة بهذا البلد، لأنه إذا في نظام ديمقراطي بده يمشي ويساعدنا لنتجه صوب تطبيق ما تبقى من بنود الطائف، لأن بعد ما تطبق نوصل لمطرح ويكون في حكومة أكثرية ومعارضة من قبل الأقلية، لأنه جميع المحاولات أثبتت بفشل زريع.
يعني نحن بفهم من حديثك اليوم أنه مش رح تدخل قوات ضمن حكومة وحدة وطنية.
أكيد لا أكيد لا
أكيد لا. طب وفلوا والباقي علينا،
فلوا والباقي علينا، يعني عم ننادي بإعادة تكوين هذه السلطة لأنه السلطة فاشلة 100%.
طب هل هو أمر واقعي وممكن حصوله انتخابات نيابية مبكرة؟ شو الانتخابات النيابية المبكرة؟ شو رح تغير على الساحة في ظل هذا القانون؟ ومين رح ينظمها؟ ما هي ثلاثي المرح يلي بيوصفه الحكيم، ما بعرف هلأ إذا صار ثنائي مرح إذا استبعد الرئيس بري.
لا بعد ولو بعد أكيد بعده الثلاثي مرح.
هذا الثلاثي المرح هو يلي مستلم مقاليد السلطة. طب كيف نعمل انتخابات نيابية في ظل هذا الحكم؟ انتو بتوثقوا بنتائجها؟ بتوثقوا بالشفافية؟ يعني شو رح تغير إذا هن حاطين إيدهم على مقاليد الحكم؟
أكيد في قانون انتخابي موجود يمكن تحصل الانتخابات النيابية عليه، مش وقت تعديل أو تغيير بقانون الانتخاب بالوقت الحاضر. اليوم في مراقبة بتصير لهذه الانتخابات، اليوم في وعي صارت للمواطن اللبناني من زمان يمكن موجودة، ولكن ما تملك الجرأة المواطن اللبناني ينزل غير ل 17 تشرين الأول. ما نستخف أبدا بالجيل الموجود اليوم بالعشرينات وبالثلاثينات اللي بده يعبر عن رأيه بطريقة مختلفة. أكترية الساحة منهم عبرت عن رأيها سابقا بعدم المشاركة بالانتخابات النيابية. عدد كبير من اللي انتخبوا اليوم أنا بعتقد بصرخة ألمهم ووجعهم وإمعاءهم رح يكونوا عم بيتجهوا
بس
لتغيير.
رح يوصلوا. يعني نحن اليوم عم نشوف الثورة على الأرض عم بتجابه بقمع بوليسي. هذه الانتخابات يلي تمت من سنتين في سندي نحكى أنه تم تغييرها، في مراكز اقتراع افتتحت أكثر من الوقت المطلوب لتلبية وبالباحة. يعني أنا اليوم يعني شو رح تغير؟ ما السلطة هي لقطة. ما بخاف من هالأمور أنها تتكرر وترجع النتيجة تجي لمصلحته.
يمكن في بعض التدابير اللي بتتاخذ للحد من هذه التجاوزات. انا بقول لك اكثر، في
رقابه دوليه،
اكيد رقابه دوليه مباشره من قبل الامم المتحده. اليوم شئنا ام ابينا في واقع معروف، ومعروف كل التجاوزات اللي صارت بال 2018، معروف كيف في بعض المندوبين ما قدروا يوصلوا ببعض مراكز الاقتراع،
في مراكز فتحت الساعة 9:10
صحيح. هلا كان في للحقيقة وقتها صار في غطاء من قبل وزير الداخلية لهذا الموضوع لأسباب عديدة، مدد بعدد من المناطق الوقت الموجودين ضمن ساحة مركز الاقتراع يقدروا يقترعوا، وعطاها غطاء شرعي وقت المعالي وزير الخارجية.
طب هذه التجاوزات اليوم هي مهددة أن تكون أكبر، لأنه نحن حكومة لون واحد، يعني يلي بدهم يعملوا هذه الانتخابات وبدهم ينظموها هن حكومة اللون الواحد، يلي هن مهددين أنه ما ياخذوا الأغلبية بيتركوا حالهم.
أنا برأيي شو ما كان أفضل من ستاتيكو اللي نحن موجودين فيها اليوم، وبرأيي في تدابير قد يتم الوصول إليها اللي بتسهل هذا العمل. شئنا أم أبينا علينا أكيد أنه نحاول إعادة تكوين السلطة، لأنه هذا المخرج الوحيد ضمن نظامنا البرلماني لحتى نرجع نمشي مزبوط بتطبيق سليم للدستور اللبناني.
طب كل قوى المعارضة عم بتطالب بانتخابات نيابية مبكرة، بس ما عم نشوف تحالف بين المعارضة لا تطبيق أو لا تحقيق هذا الهدف، ما عم نشوف استقالات نيابية. ما بعرف إذا هذه الاستقالات إذا
ما بتفيد، ما بتفيد
إذا طلعنا فوق 50 بالمجلس
نين بدك تطلع
إذا عم المعارضة، يعني إذا ما نعمل القوى المعارضة حزب الكتائب، القوات اللبنانية، تيار المستقبل،
بعض المستقلين،
بعض المستقلين ما بنشكل،
لا ما بيطلعوا 65. على كل حال قد ما كان عدد النواب اللي بيستقيلوا، في مع الدولة فترة 6 أشهر
لإعادة
الانتخابات بنفس المناطق. الواقع القائم يتطلب إعادة تكوين للسلطة كاملة، وفليتحمل المواطن اللبناني مسؤوليته من خلال التوافد إلى مراكز الاقتراع والخيار السليم، وحلو يعرف بقى أنه للأسف وقت كان عم ينشر صوته كلفته طلعت كتير باهظة عليه، لك لوين وصلته اليوم.
هذه الإشارات اللي بعثتها التحركات الدبلوماسية الأخيرة كيف فينا نترجمها على أرض الواقع؟
من ناحية
الاجتماعات اللي عملتها السفيرة الأمريكية، السفير السعودي، سفير الإمارات، هذه اللقاءات شو كان الفحوى تبعها؟ هل هو أنه مساعدة لبنان، أم أنه خلص نحن لبنان إذا في ظل استمرار هذه السلطة نحن ما رح نقدم أي مساعدة لهذا البلد؟
لا
الرسائل
لا بعتقد اول شيء اذا تدل على شيء تدل على الاستماع الاهتمام المستمر من قبل دول حليفه وصديقه بلبنان من منظار عدم التسليم جدلا انه خلص نحن صرنا ضمن المحور الممانعه، وواضح اكثر حتى من هذه التحركات انه في نيه للمساعده، بالعكس في نيه للمساعده ومستمره هذه النيه للمساعده. اليوم لازم نتعظ منه نحن اليوم كلبنانيين، نطلع بكل وضوح على محور الممانعه ونشوف شو وضعه الاقتصادي ووضعه الـ 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 الامني وغيره لمحور الممانعه. يعني كل الدول اللي بنعرفها بمحور الممانعه اليوم مقفلسه وعملتها بما فيه للأسف،
لأنه نحن في حرب اقتصادية أمريكانية عليها،
مش
يعني
بس هيك،
هي في
مش بس هيك.
صراع أمريكاني إيراني هو عم بيقدم،
مش بس هيك، مش بس هيك، في كمان سوء إدارة أثبتت أنه في سوء إدارة. معلش قد ما كان التأثير الخارجي لحتى يقدر هالقد يعني نلوم كل شيء صار بفنزويلا وبإيران وبالعراق وبسوريا وبلبنان و على 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 الخارج، سوري إذا الخارج لقد في أسر معناتها دليل ضعف كمان بالتكوين
تبع، يعني احنا ما فينا نحارب
بالتكوين تبع هذه الدول، لأنه للأسف وتجربت تاريخيا في جملة مهمة لستالين بأحد الكتب تبعه كتب بعد الحرب العالمية الثانية، كان يقول الأمبراطورية الإنجليزية أنهت حالة بفكرة التوسع تبعها، الأمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. وقال الاتحاد السوفيتي، هي من كلمات ستالين من كتابه، بيقول سوف يسلح نفسه إلى الإفلاس، والأمبراطورية الأمريكية سوف تنفق نفسها إلى الإفلاس. هذا من ستالين بآخر الأربعينات بأحد كذبه.
يعني نحن نستبشر أو بنقرأ من هذه المقولة أنه التمدد الإيراني والتوسع الإيراني رح يوصل
للنهاية، وما يقرب بالكابيتال انفستمنت، الاستثمار بال 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 بالأسلحة و و و و اليوم هيدا كله شو بيعمل؟ بيضعف الاقتصاد الاستهلاكي، بيضعف الاقتصاد الانتاجي اللي بحاجة له المستهلك، ويسبب بأثر سلبي جدا على القدرة الاقتصادية للبلد.
بس نحن اليوم عم نشوف عسكريا وميدانيا غير ذلك، عم نشوف هذا التمدد الإيراني عم بيدل على قوة، عم بيدل على أنه في مجابهة جدا وصراع قوي جدا بمواجهة القوة العظمى بالعالم.
قديش العملة، قديش يعني العملة تبعهم مبارح وصلت؟ تسكرت مبارح 215,000، مبارح سكرت العملة تبعهم 215,000. يعني نحن 10,000 ورح نقع بالأرض، ولازم نقع بالأرض لأنه شيء كارثي جدا علينا كمواطنين لبنانيين. معلش من دقني وجر كلنا اللي بيقلك ما تأثرت قدرته، اللي منه نايم على ملايين الدولارات من السيولة وسحبها من البنك اوريدي وضببها بالغزنة ببيته، كلنا سوا نحن بغير هذا الوضع عم نتأثر بالسلع اللي عم ننزل نشريها من السوبر ماركت. معلش إذا نحن اليوم بدولارنا بـ9,000 أو 10,000 حسب تقييم السوق طبعا، مش السعر الصراف ولا سعر الدولة ولا سعر المصارف، للأسف نحن عم نتأثر فيه. كيف بالأحرى إذا دولة مش عم تقدر تعمل كنترول صار أضعاف 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 ما كانت قيمته من 3 سنين،
بس عم بتأمن موردها إن كان المحاور اللي هي نحن من سوريا عم تاخد، من بعدها عم بتزود حزب الله هون بلبنان بالمعاشات. يعني في شوية كمان تناقض أو علامات استفهام. قال أمين العام السيد نصر الله قال نحن بطمن نحن معاشاتنا مش من لبنان.
شو بدك يقول غير هيك؟ شو بدك يقول غير هيك؟ يعني الواقع بعتقد مختلف.
أنا بعتقد مختلف.
أكيد أكيد أنا بعتقد الواقع اختلف ويختلف أكثر وأكثر، بس شو بدك يقول غير هيك سيد حسن
بس
نصر الله؟
بس الواقع بدي يطمن إنه كلهم عم يقبضوا.
بطرى علامة استفهام على قديش عم يقبضوا، كأنه قبضوا هذا الشهر ولا بعد
دولار كمان،
وكأنه قبضوا هذا الشهر ولا بعد. أنا بطرى علامات استفهام على هذه كلها.
عم تطرح علامات استفهام ولا عندك معلومات؟
لا، في تسريبات سمعناها، ولكن أنا بعتبر أنه بغض النظر إذا بنجي من منطلق تحليل للواقع، شئنا أما بين الاقتصاد الإيراني بتقهقر مستمر، الاقتصاد السوري تقهقر ويتقهقر وسوف يتقهقر أكثر وأكثر، ونحن إذا ما عزلنا حالنا شوي عن تهريب دولاراتنا وسلعنا وكلها إلى سوريا رح يزيد التقهقر. يعني للأسف كل شيء والقرارات السياسية اللي عم تتاخد بتوجيه كامل من الحزب من ناحية وزواج المصلحة التعيينات وغيره من قبل التيار الوطني الحر، يعني ما فيها الشراكة للأسف، زواج المصلحة القائم اللي لا يمت بالصلة لأي من بنود اتفاق مرم خايل 2006.
بس ما في خلل بالآونة الأخيرة بهذا الاتفاق؟ يعني في إشارات عم بتدل أنه يبدو الأوضاع ليست على ما يرام. عندكم شي معلومات بهذا الاتجاه؟
الأوضاع ليست على ما يرام
بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟
في كم واحد بالتيار الوطني الحر عم بفش خلقه إعلاميا؟
ما يحصل بالقضاء ما يحصل كمان بالقضاء إن كان القرار القضائي بحق السفيرة الأمريكية وبموازاته دغري وزير الخارجية راح عمل بس مجرد استدعاء شكلي للسفيرة، بينما بمحور الحديث كان كله أمور إيجابية. يعني هذا
شو بدك الصهر يعمل غير من أنه يجرب يحفظ ماء الوجه للمدى الطويل مع بعض القوى الغربية؟ هاي محاولات للأسف لا تزال قائمة، ولكن شئنا ما بين زواج المصلحة قائم أكتر. أكبر دليل علي اللي صار من 3-4 أسابيع بالتعيينات المالية واللي للأسف رح يصير بكرة، لأنه أنا مني مستبشر خير أبدا بجلسة بكرة. نفس الذهنية لا تزال تحكم، المحاصصة والاستنسابية والمصالح الضيقة أو الفئوية.
بس رح تقريها القوى الدول العظمى أنه هيدي خطوة إصلاحية؟ نحن هيدا الهممنا، رح تشوفها أنه خطوة إصلاحية ضيعتونا مصاري؟
مش هالقد غشيم الدول. معلش المطلوبين هودي كانوا مطلوبين من زمان، ولكن مطلوبين على الورقة والقلم من صدر،
وحتى من باريس واحد مطلوبين الخطوات
من زمان
الإصلاحية
من زمان. هلأ هوديك المصاري حصلنا عليهم للأسف اختفوا، إن شاء الله يوصل وقت نحقق فيهم نقدر نسترجع قسم منهم لهوديك، إن كان سادر 1-2 ولا 3. باريس واحد واثنين ثلاثة. اليوم سادر هاودي طلبهم. بس سادر معلش كانوا واضحين الفرنسوية يعني, والشخص المخول يتابع كان قبل دول الفرنسوية كان واضح جدا. معلش ما نستغشم هالقد العالم يعني, سوري لما نستغشم العالم اللي عم نستغشم نفسنا بالنتيجة. اللي عم بيصير صوري, اللي عم بيصير فئوي, اللي عم بيصير بعده بذهنية مريضة. وأكيد سمعانين هيدي الجملة حضرتك والمستمعين مليون مرة, ما فينا نصلح المشكل بنفس الذهنية اللي خلقته. ومع أنه إرثه كبير الله يساعده لدولة الرئيس, ولكن صار جزء لا يتجزأ من هذا الإرث إذا بيسمي إرث. والإرث وأصحاب هذا الإرث معه موجودين بالحكومة أكثرون, وهني لا يزالوا عم بيساهموا بطريقة مباشرة بالخلل اللي عم بيصير. من 4 أشهر ناطرين ولو قرار واحد من هذه الحكومة, ما طلع منهم شيء. بقى ما بعرف هاي الصحوة عبكرة لوين رح توصله.
هالصحوة عبكرة في قرارات رح يتم اتخاذ رح تأثر مباشرة على اللبنانية
إن شاء الله.
بس في
بس مباشرة إيجابيا ولا غير إيجابيا؟
هلأ نحن نتأمل إيجابيا لأنه اللبناني ما بقى يقدر يحتمل. بس قبل ما نختم هذا المحور الإقليمي اللي اتطرقنا له شوي, يعني باختصار أنه يبدو أنه لبنان عم بينوضع بين خيارين, يا أنه يضل يختنق بأزمته المالية الاقتصادية, يا أنه يستسلم ويتخلى عن عوامل فريق 8 أداري بيعتبرها أنه هي عوامل قوة لإله, يلي هي سلاح حزب الله وعدم التفريط بثروته النفطية بالبلوك 9 يلي بده يجي بعد ترسيم الحدود في حال حصل. هل هذا صحيح؟ يعني هل أمريكا تدفع باتجاه تخلي لبنان عن ثروته النفطية كل هالحصار حتى يعطي إسرائيل
البلوك 9؟ أكيد بدون شك إسرائيل معتدي علينا, مش خلاف. أنا بعتبر بين النقطة رقم 1 ورقم 32 مكلفتنا حوالي 860 كيلومتر مربع من البقع 8 و9 و10. هذا اعتداء فاضح, ومنعرف للأسف كان في مساهم من قبلنا كدولة لبنانية, لأنه نحن كمان عملنا غلطة صغيرة وقت قدمنا ترسيم الحدود. ولكن هالشي ما بيمنع أنه في محادثات ومشاورات مستمرة بهذا الموضوع. اليوم كان شيء مؤسف أنه رجعوا بلش العدو الصهيوني بالحفر حد حقل كريش,
أطلقوا مناقصات.
ولكن ما خلص, ما هيدي بداية السيكل, بداية الدورة اللي راح توصل للاستكشاف ومن بعد الإحصاء والإنتاج وغيره. كان في مشاورات دولية, كلنا بنعرف انه ديفيد شانكر كان متولي بعد هذه المحادثات والشخص الثالث اللي بتكفل حتى يشتغل بهذا الموضوع. بعد ما في وضوح بهذه القصة, اليوم الغموض اللي نحط حول الرقعة رقم 4 كمان على علامة استفهامات. يمكن كان في مقومات كتير أدت لهذا الغموض, ما في بيان رسمي طلع بهذا الموضوع كأنه وجد أم لا يوجد. ما في بفهم أنه بالوضع القائم, إن كان على صعيد الوضع الاقتصادي ولا وضع البانديميك ولا أسعار النفط ولا قد يكون في ظروف قاهرة اللي هي فورس ماجور بمطرح من المطارح, تقرر تأخر شوي الشركة الثلاثة اللي هي بالكونسورتيوم اللي ماضين معه القرار. ولكن موضوع البلوك رقم 9 ما فينا ننام عليه أبدا, لازم يتحرك بسرعة, لأنه بالرغم من كل اللي عم بيصير إسرائيل مستمرة بالتعدي علينا.
طيب نحن هالحصار الأمريكاني بهدف أنه نحن نستسلم بهيدا النقطة؟
لا لا لا, ما بعتقد نستسلم. لا الموضوع معلش كمان هناك في هذا البلد بعض الأشخاص الراشدين اللي بعضهم بيعرفوا بالقانون الدولي وبعضهم بيعرفوا هذه الأمور. هلأ المشكلة وين؟ أنه هؤلاء الأشخاص الراشدين أوقات عم بيتم استغلالهم من قبل بعض الأشخاص اللي بيرجعوا بيقولوا مثل ما امبارح عشية حتى سمعنا على التلفزيون بختام الحلقة الشهيرة أنه ما ننسى أنه نحن بدنا نحرر المياه نحدد نخلص التحديد الحدود الإقليمية المنطقة الاقتصادية الخالصة والحدود البرية بنفس الوقت. ورجعت للأسف وزارة الدفاع تبعنا ربطتها بمزارع شبعة وتلال كفرشوبة اللي كان فخامة رئيس الجمهورية قايل تاريخيا ولا يزال بعد ما سمعته غير رأيه أنه بعد في صراع على ملكية هذه القرى بيننا مع سوريا. يعني هالموقف المتقدم من قبل وزيرة الدفاع امبارح فاجأني, لأن هي محسوبة على فخامته.
يعني نحن هل ممكن نشهد ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وبين لبنان وفلسطين المحتلة؟ ممكن بهذا العهد نحن نشهد هذه المعجزة؟
هي هالشي مطلوب من زمان، الأمل أنه ترسيم الحدود نخلص منه للتأكيد أكتر على سيادتنا، للتأكيد أكتر على سيادة القرار،
السيادة المفقودة
لحالة، ولكن ترسيم الحدود لحاله مش هيكون الحل لنا.
سعادة النايب، كنا عم نحكي هل أنه اليوم ما يحصل هو نزع سلاح حزب الله كسياسة خارجية، هدف نزع سلاح حزب الله، وبالتالي كما يرى فريق 8 أدار نزعه من مقومات القوة اللي موجودة لدى لبنان؟
أول شيء بدون شك وجود السلاح عم بيأثر مباشرة على كل شيء عم بيصير بلبنان، وعم بيأثر على القرارات السياسية، ومثل ما قال بوضوح وقت البطرك مبارح في اختطاف للشرعية اللبنانية اليوم. يعني اللي قالوا مبارح أنا بعتبره نداء جدي جدا، ويذكر باللي صار بسنة 2000 أكيد. إن شاء الله يكون خويتمه مثل ما صار بال2000.
هذا بدنا نسأله. طب بس مبارح ذكر نقاط جدا مهمة البطريرك الراعي بعظته، ناشد فخامة رئيس الجمهورية مباشرة، وفك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني. مين قصده؟ ليش ما عم بيسمي الأمور بأسمائها؟ مين يعمل عم بيعمل حصار على الشرعية؟ هل هو حزب الله؟
يعني إذا سألتي طفل على الطريق بيستنتج نفس الجواب.
طب ليه ما بيقول حزب الله؟ يعني ليش ما بيروح هالقد؟ يعني نحن البطرك الراعي ما زال كل العالم بتعرف أنه حزب الله هو من يمثل هذا التسلط على الشرعية، ليش ما بنقوله؟
ليكي في شئنا ما بينا، ما فينا ننكر أنه في عوامل إقليمية ودولية مرتبطة بهذا الموضوع. في إذا القارئ وبتقري النظريات المختلفة، في نظرية بتقول أنه وصل لوقت الحزب صار مضبوط عبء كبير على ضمن محور الممانعة، وقوته العسكرية كمان إلى دور. فإذا واحدة من النظريات بتقول صار لازم يضعفوا الحزب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، غير مباشرة من خلال إيران. في نظرية قارئ التاني بيقول، في نظرية تاني بتقول أنه من وقت طلعوا الإسرائيلية لليوم ما انضرب شيء على إسرائيل. تقول أنه حتى من بعد حرف 2006 لليوم ما صار فيه ولا أي صفارة انذار بشمال إسرائيل.
هذه النظرية جدا خطيرة.
هذه النظرية الخطيرة بتقول أنه شئنا أم أبينا
في تنسيق، يعني
ما بعرف إذا في تنسيق. عم بقلك هيدي من يقرأ الواحد بيقرأ هيدي النظريات كمان. بتقول هيدي النظرية أنه شئنا أم أبينا حزب الله مأمن الحدود الشمالية لإسرائيل. وبعدة لقاءات لما نحكي عن القدس ونخلي القدس قضية كبيرة لحتى نستقطب كمان بنفس النظرية اللي بتقولوا لاستقطاب بعض الرأي العربي لكي يتعاطف مع إيران وسياسة إيران، هيت لحتى نحن نسرق قضية القدس ونحطها بإيدنا. بينما المعروف تماما أنه لما نجد الجدية عطول أو يصير في أي محادثات دولية بيرجع يقولوا هذا الموضوع مش بإيدنا، بإيد الفلسطينيين. فإذا فيك تستنجي أنه جزء من هاي النظرية يمكن مظبوط، جزء من هاي النظرية التانية مظبوط، بس الوضوح للأسف لو عندي الجواب الكافي والوافي والأكيد كنت عطيتك إياه، ولكن غير أنين بهيدي النظريات اليوم.
هذه النظرية بتقول كمان أنه قبل كل موسم صيف بلبنان بيتم الحديث عن احتمال نشوب حرب، الأمر الذي يؤدي لازدهار الموسم السياحي بالدولة المحتلة، ونحن عنا بلبنان ما حدا بيستاجر يجي لأنه في كتير إشارات على حرب.
ما بدنا نضل معك حق أنه أكيد تزامن هذا الموضوع بعدة مواسم سياحية، أنه فصل الربيع عادة عطول بصير عنا مشكل بما فيها من 2006 وغيره وغيره. بنفس الوقت ما فينا ننكر أنه ما فينا نضل نلوم كل شيء على غيرنا. جزء كبير من اللي عم بيصير بلبنان نحن مسؤولين عنه، جزء كبير من اللي عم بيصير بلبنان مضبوط السياسات اللي صار فيها عمل من التسعينات لليوم أكيد كان إلى أثر السلبي علينا وعلى الاقتصاد طبعا.
اليوم ليش اليوم البطرك الراعي تأطلق هذا النداء؟ طب ما نحن عارفين انه هذا الوضع يعني ليه وصل لليوم حتى اطلق هذا النداء ودعا الامم المتحده لتنفيذ القرارات الدوليه يعني بما في ذلك اشارات لل 1559 انه ليه لليوم شو المعطيات يلي استجدت عند البطرك الراعي حتى فصل هالقد دعمه اذا بدنا نقول او طلع بهذا النداء يلي بذكرنا بنداء بكرك الشهير؟
قد يكون هون افتراض هذا اللي عم بقوله انه تراكم الأمور بهالسرعة الكبيرة ابتداء من ثورة 17 تشرين اللي ما حدا مستخف فيها.
طب صار لا رح يصير لها سنة
لا معلش
هلأ لليوم تحت إشكال.
صار لها تقريبا 270 يوم هل ما حدا مستخف فيها. منعرف انه الشعب واعي, منعرف انه على الـ 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 الكل اللي بيلتقوا مع مبادئ الثورة انه نضل مواكبينا. نحن اللي دعيت له الثورة هو بصميم ما دعي له حزب القوات اللبنانية من زمان,
بس ما ضمن كلكم يعني كلكم
نحن بيسوى نحن انا معد كلكم يعني كلكم بشرط يكون في المحاسبة انه الكل هو لازم ان يتعرض للمحاسبة الدقيقة وهذا شيء لازم اللي ما بيقبل فيه معناته عنده شيء خبيه. المحاسبة والمساءلة وبعدين المحاسبة تبعة التصرفات اللي صارت من الضروري, وهذا السبيل الوحيد لحتى إن شاء الله نرجع نقدر نسترد قسم لا يستهان به من المال المنهوب بالبلد.
قبل ما أخلص عن كلمة البطرك الراعي أستاذ معلوف, هناك من غمز من قناة أنه اليوم كانت هيدي الوعظة هالقد قوية لأنه في إشارات بتدل أنه نحن أمام خطر كبير, وخصوصي في خطر على الميثاق الوطني, خطر على هذه أو الطائف, أنه نحن رح نروح يمكن لمؤتمر تأسيس جديد, لا يعني في خطر وجودي بمحل ما استشعر فيه البطرك الراعي أو وصلت له رسائل فقام بهذا النداء.
قد يكون, ولكن الوضع بحد ذاته مثل ما هو قائم قد أكد ضرورة هذا النداء. يعني مثل ما بلشنا بأول حلقة حكينا عن كل الأمور الـ 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 الواقع الأليم السياسي الموجودين فيه, المعيشي الأمني التربوي الصحي الموجودين فيه, بحد ذاته بقلنا أنه خلص صار فيه لازم يصير فيه دولة عم تقدر تاخد قرارها, دولة عندها سيادتها, دولة عم تعطي شوية ثقة, والطريقة الوحيدة اللي فيها تعطي شوية ثقة للغرب أو للشرق مثل ما بدنا يقول.
هلأ رح نحكي
بالشرق, هلأ بنحكي بالشرق.
هو
مطلوب أكيد أنه على الأقل نعطي ثقة للدول تقول والله في أمل بهذا البلد, مش كل قراره محاصر. وهيدي الطريقة يمكن على الأقل في حال صار في يقظة, مش بس
صحوة,
مش بس صحوة, بده يكون في يقظة أقوى كتير, أنه الواقع القائم هو رح يطال الكل بما فيهم حزب الله. معليش الاقتصاد الريعي لا يمكن أن يستمر بظلم ما يحدث دوليا وأقليميا على صعيد اقتصادي ويمكن حتى على أصعدة أخرى. فإذا اليوم هيدي اليقظة مطلوبة من الكل, وإن شاء الله يكون فخامة الرئيس ناوي يمشي باتجاه استراتيجية دفاعية بأسرع وقت ممكن. ولكن للأسف
هل اليوم وقت هذه استراتيجية دفاعية أم نحن اليوم عم نسحب يعني عم نسلم نحن كل مقومات القوة الموجودة لدينا يعني إذا عملنا هذه استراتيجية دفاعية؟
للأسف اليوم في مثل حلو بيقول أو سؤال حزورة بتنسأل, شو أول شيء الواحد يعني لازم يعمله إذا لقى حاله غرقان بحفرة؟ أول شيء لازم يعمله الإنسان إذا لقى حاله غرقان بحفرة إنه يوقف يحفر, وهيدي الحفرة بلا قعر اللي نحن اليوم موجودين فيها ما إلا قعر. بما أنه هاي الحفرة ما إلا قعر بمطرح من المطارح لازم نستدرك هذا الموضوع, وبغض النظر عن تحديات والأوقات الموجودة يكون في جدية. مثلا تشوف اليوم بالدعوة للقاء الوطني اللي صار أسبوع من أسبوعين 10 أيام, يعني كان لقاء وطني بدون أجندة فعلية, كان لقاء وطني فقط لحتى نعطي شوية صورة معينة لدعم الموقع معين, ولكن ما في جدية
يعني لتعويم موقع رئاسة الجمهورية,
لتعويم الموقع, لتعويم سياسي معينة, لتعويم فئة معينة, فريق معين. هو كلهم للأسف ما قدر هذا اللقاء أن يقوم بالواجب. المطلوب اليوم إذا هاي السلطة قديش تزيح وهذا المطلوب بالفعل ويكون في عادة تكوين لهذه السلطة أنه على الأقل تقوم بمظبوط توقف الحفر اللي عم تحفره أنه تعمل كم شغلة قد وهي القد عليها علامة استفهام كبيرة قد تؤدي إلى إعادة بناء الثقة من منظار خارجي.
هذا اللي عم تعمله أمام الخيارات المطروحة أمامها. التوجه شرقا هو الحل الأنسب بهذه المرحلة. ليش قامت القيامة عليها بس قالت ومشت بخطوات جدية داخل السلطة التنفيذية للتوجه شرقا؟
أول شيء التوجه شرقا يعني ولا مرة بعدنا منعنا التبادل التجاري بيننا وبين إيران لا يزال قائم، مع أنه قسم كبير منه بيتهرب بدون جمارك وبيمرق بكونتينرات مخصصة لبعض الجمعيات الخيرية وبيرجع بفوت على السوق.
هذا شرعي لأنه كل شيء من مستلزمات المقاومة ما بيقطع على رسوم جمركية.
بما
هيدا
فيه
معروف.
لأعطي مثل عطول بحب أذكره اللي سببت اللي هي الدعم الريعي لبعض السلع، على رأسه كان القرطاسية بلبنان اللي بعد في شركة وحدة بتشتغل بالقرطاسية من وراء القرطاسية الريعية اللي كانت تجي، أو البلاط الريعي اللي بيمرق بدون جمارك اللي سبب وحدة منهم للأسف بتسكير معمل إني سيراميك تاريخيا، ومعامل أخرى. واليوم عم النادي أنه ما بدنا اقتصاد راعي لأنه اقتصاد تبعي من قبل وزير حزب الله بحقيبة الصناعة. اتجاه شرقا ولا مرة كان عنا عدم تبادل تجاري مع الصين، مع أنه للأسف هو تبادل سلبي جدا، عدد ما نستورده هو أعلى بكتير مما نصدره اللي هو رمزي جدا. ولكن الموضوع اللي عم ينحكى فيه بالتوجه شرقا أخطر من هيك. من أي ناحية أخطر من هيك؟ لما نجي ونقول أنه يابا نسوا الغرب، معناتها هيت حتى ننضوي تحت راية علنيا جبهة الممانعة.
هني ما قالوا نسوا الغرب، هو الغرب نسينا.
الغرب مش نسينا، الغرب بعد واقف حدنا. الغرب كل شيء طلب منا يا جماعة خدوا 11 مليار لمشاريع بنى تحتية أكترة لحتى ترجعوا تعيشوا الاقتصاد وتخلقوا عشرات الألاف من الوظائف، ولكن على الأقل قاموا بعض الإصلاحات، ما قدروش يقوموا بعد ولا إصلاح من
ما كنتوا بالسلطة معهم كمان.
وكان عندنا مواقفنا الواضحة.
شو عملتوا حتى اليوم بعدكم موجودين بالمجلس النيابي؟
المجلس النيابي أكيد نحن نتشرف أنه وزرائنا ونوابنا كانوا عم بيشتغلوا بضمير حي وبمصداقية وشفافية وبعاد عن أي شبهة تماما، ولكن للأسف بعض الأمور اللي قدروا يوقفوها وقفوها، ولكن في أمور كان في the powers that be القوى المعينة اللي كان لصلاحها لحتى ما تفوت فيها وما نفيد فيها. وهي دي واحدة من الأسباب ليش وفقنا مع الثورة اللي من نزلوا واستقالوا وزرائنا من الحكومة ب 19 الشهر بعد 36 ساعة من انطلاق الثورة، لأنه لقينا أنه إعادة تكوين السلطة كان شيء ضروري.
كان هي الحل.
كان
رح
الحل.
نحكي كمان
خليني أرجع بس شوي على الصين
بس نكفي بالمحور التوجه شرقا.
التوجه شرقا اليوم اللي بيقرأ بعدة عوامل الواحد لازم يتطلع فيها. قلنا توجه شرقا، أول شيء في صراع اقتصادي واضح جدا بين القوة العظمى اللي لحد اليوم بعدها لا تزال وحيدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من إجا ينافسها على هذه المواقع وخلق سلطة قوية هو الصين بقدرتها الاقتصادية. اليوم الصين شو عم تعمل بقدرتها الاقتصادية؟ أكيد عم تعمل بعض الأشياء الإيجابية وفكرة طريق الحرير كمان عظيمة جدا، ولكن بناخد من بعض التجارب اللي بنوا فيها الصينية عدد من البنى التحتية الأساسية، كان من مرافق لمصانع لجسورة لبورات لغيره غيره. بنطلع بتجربة بعض الدول بأفريقيا، نتطلع بتجربة الفنزويلا وش صار فيهم مع الصينية، نتطلع بتجربة سريلانكا. أنا شخصيا كنت عندي معاينة مباشرة ميدانية باللي صار بسريلانكا. اندعيت من قبل أحد الزملاء بمجلس النواب لأعمل زيارة لهم لحتى أطلع شوي. كنا تعرفنا على بعضنا بمؤتمر الكومنولث البرلمانيين ودعاني لحتى عملوا زيارة، كانوا مسلمينه هو لجنة محاربة الفساد بمجلس النواب السريلانكي. والملفات اللي كانت عم تندرس أساسا هي بورن عمل بنص دين كولومبو قدام القصر الجمهوري السابق على بمنطقة نقطة تاريخية من أهم النقاط التاريخية أيام التبادل التجاري، وقت كانت قبل ما تصير سريلانكا سايلون هي كانت مركز التجاري الأساسي على المحيط الهندي. وكمان في ملف تاني كان لابور عمل ومطار عملوا بمنطقة تقريبا نائية على المحيط الهندي بشمال شرق سريلانكا. هيدي الملفات تبين فيها فساد فوق العادة، تبين انحبس سياسيين كتير بسريلانكا، وللأسف ماضيين مشاريع في اليوم عم بيجربوا دوليا يحلوا بعض العقود الماضيين مع الصين اللي هي سيطر لمدة 99 سنة على مرافق أساسية بسريلانكا، ساعدت على تفقير سريلانكا مش تشغيلها، بالرغم من انخفاض كلفة اليد العاملة بسريلانكا. اليد العاملة الصينية هي اللي اشتغلت بهذه المشاريع وليس يد عاملة سريلانكية. بالإضافة للشيء
يعني هذه التجارب الدولية نحن ما بتشجعنا،
لا منا أكيد منا مشجعة،
بس اليوم كان في كمان عنا نحن تجارب بلبنان، وكان في مساعي لإقامة تجارب إن كان بالبقاع. استاذ معلوف، يعني من سنة تقريبا أو أكتر شوي إذا ماني غلطانة كان في استثمارات صينية بالبقاع، كان عندها مشروع بإقامة يمكن منطقة اقتصادية. اهتمامك
صحيح
يكون لبنان بوابة عبور نحو سوريا والأردن، نحن عنا نقطة استراتيجية جغرافية
100%.
طب بتعتقد اليوم هذا المشروع بعده قابل للتنفيذ؟ ما بيعود على
أنا برأيي مش عم نقول للصينية ما تعود تشتغل، بالعكس أهلا وسهلا فيهم، وأكيد منرحب بالرأس مال الصيني يجي يشتغل هون، ولكن مقارنة مع غير استثمارات. يعني اليوم لما يكون في حتى بي او تي وغيره وغيره بيسوى ينعمل ضمن مناقصات معينة أو مزايدات معينة. اليوم شئنا أم أبينا في قوانين مرعية الإجراء بالدولة اللبنانية، ما ينعمل شيء بالتراضي، موضوع التراضي، وفي قانون المناقصات اللي منتأمل أنه نخلص منه بقى بأسرع وقت ممكن، يكون في تحليل علمي لمقارنة بين كل الاحتمالات والعروض اللي مقدمة وينشغل بالطريقة. لا عم نقول روح على الصين، ولا عم نقول روح على أمريكا، ولا عم نقول اليوم في بحاجة هالبلد لا أرقام كبيرة من الرأس مال لحتى تيجي تستثمر فيه ببعض البنى التحتية اللي عاوزينها بشكل طارئ خاصة بقطاع الكهرباء، فليكن هناك مسار علمي بهذا الموضوع ومناقصات سليمة، مش نجرب نستمر ببعض المواضيع بطريقة عروض ملغومة أو عليها علامات استفهام مثل ما صار بالسوناتراك بالنفط، أو مثل ما الحديث هلأ عم بيصير بموضوع بناء المعامل الانتاج الكهرباء.
ما في تمويل، يعني ذكر امبارح وزير الطاقه انه بعد لهلا نحن مش قادرين نمول، بدنا شركات تجي تمول وما حدا عم بيسترجع يستثمر.
لك هيدي بتخبى الواحد ورا اصبعه. بال2010 وقت انعملت الخطه
الكهرباء
وصار في تمني وفي عدد من النواب من نحن بيناتهم تحفظنا على خطه الكهرباء مثل ما كان طلب تمويلها، اللي كان تمويلها مامن من بعض الصناديق الموجوده بالمنطقه والطليان
صناديق العربية،
الصناديق العربية والطليان زمني إن شاء الله ما تكون عم تخوني ذاكرتي، بس هيدا الواقع رفض هالشيلاي لأنه هيدي الصناديق بقى تعمل رقابة مباشرة، أصرينا نعملها من ضمن الموازنة، ومن هونيك القصة معروفة، مش ما حدا خلينا نشتغل نحن لأنه كان عندنا نوايا مختلفة عن العمل السليم ببناء البنى تحتية بطرق تنافسية سليمة، كان عندنا غير نوايا، رحنا بهذا الاتجاه وما خلينا حالنا نشتغل، مش ما خلونا نشتغل.
طب واليوم رح تتكرر هذه
يعني ما 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 ما
يعني اليوم عم نشوف نحملها. وزير الطاقة عم بيتجه نحو الصين، في اليوم إشارات إيجابية من العراق حتى في
لشراء النفط،
لشراء النفط
إن شاء الله خير.
يعني في عنا نحن اليوم خطوات ممكن نقول يعني إنه هي إيجابية على هذا الخط،
على الأقل لأنه بحاجة ليكملوا 3% المتبقيين، لأنه دولته قال بخلص 97%، بقى هات 3% بركي بلشوا يشتغلون فيه. التحدي اللي عندهم يعلى القليل يخلقوا نجاح واحد لحتى يتعلقوا بهذا النجاح ونقول تعلقنا فيه، ولكن أنا
كان
مش
عندهم الجرأة بعدم دفع مستحقات اليوروبون.
لا معلش، هذا الموضوع مختلف، هذا
نجاح،
هذا موضوع
كان عندهم
تماماً.
الجرأة بإجراء العقود، أو اليوم وزير الطاقة هو عم بيشتغل بقوة، كان عنده الجرأة بفتح ملف سوناتراك اللي هو ملف جدا شائك.
شو صار بهذا الملف؟
يحب القضاء
شاء الله خير. خليني بس ارجع لانه
نحن بنسالك
بديش امرق المحل. يلا رح علي على هذا الموضوع، بس قبل ما اروح لهونيك بدي اروح على موضوع عدم دفع
سندات اليورو بوندز.
موضوع سندات اليورو بوندز، نحن كحزب وكتكتل كان موقفنا واضح جدا من الاساس، حتى القسم اللي دفعوه قبل ال70 مليون كنا ضده
فعلا. ومن هالمنبر كمان ذكروا وزراء القوات اللبنانيه انه نحن مش مع دفع بتشرين،
كان 100% كان موقفنا واضح جدا بهذا الموضوع، لانه ما معنى مصاري ندفع بكل بساطه، يعني عم ندفع من ودائع الناس، كنا بوقتها بلشنا ندفع من ودائع الناس. تاني موضوع، الموضوع القضائي، السؤال يطرح عن كل الاخبارات اللي تقدمت، ان كان بالمعابر ان كان بالطاقه وعدد كبير من الاخبارات الباقيه، اين هي النيابه العامه الماليه من هذه الملفات؟
نحن عم نحكي هالاخبارات هي تقدم فيها
نواب من 100%
تكتل الجمهوريه القويه
100%
زملائنا، مع وثائق
مش وثائق طبيعيه، مع تفاصيل ممله تدل بالمباشر لا الممارسات السلبية اللي معمولة بهذه الملفات. يعني اليوم إذا الدولة بدأت تخلق شيء، أو السلطة ما أقول الدولة، إذا السلطة على الأقل تفتح واحد من الملفات، ولكن السياسي تمنع هالشيء من أنه يصير.
نرجع ضرورة استقلالية القضاء وضرورة البت باقتراح القانون اللي طبيعي. هو داخل المجلس النيابي
مزبوط.
لاستقلالية القضاء اللبناني
مزبوط، ولكن هالشيء عليه أن يتم مواكبته بتحركات شعبية. الثورة لم تموت بلبنان، الثورة موجودة بكل العالم اللي نزلت ب 17 و 18 و 19 تشرين والأسابيع التي تلت هذا الموضوع، بعد هذه الثورة قائمة فيهم. للأسف اليوم وجودهم بالساحات مختلف شوي، بعدهم موجودين ما اختفوا، بعد نار الثورة عم تغلي بقلبهم لأنه وضعنا لا يحمل ولا يحتمل. فإذا اليوم اللي لازم يصير كيف يتم تحريك هذه المواضيع وترجع العالم مزبوط تعبر عن سخطة وعن ألمها لمن تصفي، إن كان الدولار بالسعر اللي هو ولا السلع اللي عم نشوفها، اللي التضخم المالي معلش شيء عم بيقولوا 56%، وأنا بعتقد التضخم المالي أكثر من 300% صار بالبلد، في أرقام بتقول قريب 400%. فإذا هيدي الشيء ما خلينا نصور كشعب، ما بعرف شو.
ألم تحتوي السلطة الثورة برأيك؟
لم تحتوي شيئا،
يعني شفناها، صار في عنا شوارع، صار في عنا ثورة موجهة، إذا بدنا نقول يوم بوجهها ضد المصارف، يوم لا نحن معكم، يوم بننزل شبيحة، يوم بننزل نحن ايد واحدة في ظل الفقر. يعني بعد حدا يعني بيأمن بهيدي الثورة ولا
أنا هي؟ أنا بعتبر انه يمكن قدروا خلقوا حالي ضغط معينة، شارع قبل شارع اللي كلنا بنعرف انه مزبوط، اللي كانوا بالثورة ايديهم كلهم نضاف وما خلقوا ولا اي اشياء سلبية، كان من هجوم على الأملاك العامة ولا الأملاك الخاصة وغيره، الأكترية الساحة منهم، كان في ناس مزروعة بيناتهم، كان في ناس تعدت عليهم، كان في أوقات بعض الممارسات عليهم من قبل بعض القوى الأمنية اللي للأسف نتأسف أنه صارت، ولكن هذه الثورة لم تموت أبدا في النفوس. أنا بعتقد أنه اللي راح نشوفه هو يمكن بغير وجوه، ولكن راح أشوف أنه أكيد بأطر جديدة وبأساليب جديدة بسلميتها.
سلمية الفوضى، يعني نحن اليوم
الفوضى
مش من نحن في مخاطر،
مش الثورة رح تخلقها للفوضى، مش الثورة رح تخلقها للفوضى. إذا في فوضى بدها تنخلق وعم نشوف معالمها، هو الاحتمالات
نتيجة الفقر،
نتيجة الممارسات اللي عم بتصير، نتيجة غياب أوقات بعض القوى الأمنية على السرقات اللي عم بتصير. معلش يا أختي، تطلع ملف بس سيارات المسروقة، ملف سيارات المسروقة من زحلي وغيره بالبقاع، كل يوم عم بينسرق عدد لا يستهان به من السيارات، ومعروف بتروح على مطرح شوي بترجع بتنتقل على الحدود، يا اما عم تنفك قطع اذا كانت عتيقه السياره اللي عم بيسرقوها شو ما كانت، وعم تنبيع على سوريا او بتوصل جديده على سوريا.
في خطه امنيه بالنسبه للبقاع،
على الخطه الامنيه
وخطه التنسيق بين حتى العشائر الموجوده نظرا لحساسيه المنطقه وتركيبتها. اليوم شو صارت هذه
القوى الأمنية، ال 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 كان جيش ولا قوى أمنية أخرى، معهم علم بكل تفصيل بكل هذه السكك.
يعني رجعنا عن نقطة هي ذاتها أنه في غطاء سياسي لهذه الممارسات.
معهم علم بكل هذا، في أكيد غطاء سياسي لهذه الممارسات اللي عم تحد من قدرة الجيش والقوى الأمنية أنه يتحرك مثل ما بيعرفوا يتحركوا، لأنه وقت بدهم يتحركوا كانوا عم يقدروا يتحركوا إلا لحتى يجي ضغط سياسي وقفهم عن التحرك.
وانتو شو عم تعملوا كفعاليات للمنطقة فوق؟
نحن للحقيقة عم نطالب، وقريبا للحقيقة كان في اجتماع من يومين مع مجلس الأساقفة مدينة زحلة، وكنا مجتمعين عدد من النواب الحاليين والوزراء السابقين والنواب السابقين، وتشكل بعض لجان وجزء إن ليتابع الأمور اللي منعرف رح تصير أسوأ من أسوأ إلى أسوأ، إن كان على صعيد معيشي، إن كان على صعيد أمني، إن كان على صعيد تربوي، إن كان على صعيد صحي. هيدي اللجان بتتابع مع الـ مع الـ 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 القيادات المعنية، خاصة على صعيد قوى أمنية وبما فيها الجيش والقوى الأمنية الأخرى، ورح نتابع مع كل المعنيين الباقيين لحتى نجرب نحصن المنطقة فوق شوي، لأنه وضعنا نحن ما ننسى الوجود السوري الكثيف بالبقاع اللي كمان عم بيأثر سلبا جدا على واقعنا اليوم. لما تيجي بعض المؤسسات الدولية وعم بتحاول من WFP وغيرهم يقولوا نحن بدنا نأمن لقضاء زحلي كله ما لا يتعدى 1000 وحدة غذائية كل كم شهر، ويكونوا عم بيطعموا السورية كل يوم. اليوم صار أكيد اللبناني بده يفكر أنه أهل الدار
أهل
الدار أو أولى بالمعروف.
نحن أهم.
يعني للأسف وفي نداء كان موجه للمؤسسات الدولية، مثل ما على القليل يعاملوا اللبناني قد نص ما عم بيعاملوا السوري للأسف يعني. فإذن عم بيصير بعض
بس الأشياء. نحن مسؤولية الحكومة مش مسؤولية المنظمات الدولية إنها تعمل اللبناني، هي مسؤوليتها النازحين.
لكن من تطلع الوولد فود بروغرامز WFP وتعمل لك دعايات على التلفزيون اللبنانية عم تطلب دعمك، معناتها هذه رسالة أنه قاطع الأمل من الدولة طبعاً. لما تيجي المؤسسات الدولية وتطلع على المؤسسات الإعلامية تبعنا وتعمل دعاية لتلم مصاري لتدعم الوحدات الغذائية اللي عم بتوزعها، معناتها قطعوا أمل من هاي الدولة من زمان.
هلأ معروفة نحن دولة، ما عم بيقولوا أنه وصلنا للإفلاس، بس نحن دولة هلأ متعثرة،
دولة متعثرة أكيد بكل معنى الكلمة، ولكن ما بيعني أنه هايدي الدولة ما تسهل وكل شيء، وفي الفجور السياسي الموجود بالبلد والسيطرة على كل المقومات الدولة، ولا عم تزيد بالتعيينات المؤخرة ورح تزيد على بكرة بالعمد رح يعملوه. للأسف ما في أمل، معناتها ما في عنده النوايا سليمة لحتى مزبوط يبنوا دولة. ذهنيتهم مش قادرة تبني دولة لأنه ذهنيتهم مبنية على المصالح والاستنسابية والفوقية والاستكبار والتعامل مزبوط بفئوية مطلقة للأسف رخيصة.
طب هل تستبشرون خيرا حتى نروح شوية من هالسلبية، من توجه نحو العراق بالنفط مقابل الغذاء؟
إن شاء الله هيدي أنا بعتقد أكيد إذا زبطت
خطوة إيجابية. خلينا نحكي شوية هيك
يعني بي. في خطوة إيجابية، والخطوات الإيجابية الثانية أنه نستمر مش هنستمر. عجبتني بالفعل تهانينا للجنة بعلبك اللي عملت مبارح ال 55 دقيقة
تلفزيون منار ما غطي،
كان تلفزيون منار بركي ما بيحبوا الموسيقى الكلاسيكية أو التراثية، هذا غير موضوع، ولكن أكيد تهانينا لألون على اللي عملوه، وتهانينا لألون على الاسم اللي نقوه اللي هو الصمود، لأنه لن أبدا نتصرف بإنهزامية، ونحن مستمرون بصمود لحتى نواجه ونلاقي الطرق. إن كانت الناس في بعض الناس علقت على التوأمة عم بتصير مع الانتشار اللبناني، إن كان من الشحادة من الانتشار اللبناني، لأنه وصلنا لوقت مزبوط لازم نشحد، هذا الواقع اللي وصلونا لي، إن كان من دعم الانتشار اللبناني لنمرق بهذه المرحلة، إن كان باستمرارنا بمواجهة هذه السلطة الفاسدة حتى الوصول إلى خطوات واضحة لإعادة تكوين السلطة بهذا البلد، وصولا إلى المساءلة بطريقة مباشرة. وأنا آمل أنه الزميل جورج عدوان برئاسته لجنة الإدارة والعدل كان رح يبلش باستدعاء الوزراء لمراجعة بعض الإخبارات اللي تقدمت وغيره. بتأمل أنه هذا كمان يصير قريبا، وعدد كبير من الخطوات اللي عم نشغل عليها لمواجهة الألم الموجودين فيه، بما في المشكلة الأكبر اللي هي الحصار السياسي المفروض على الشرعية اللبنانية.
نحن عم نحكي بالإخبار اللي تقدم فيه تكتل الجمهورية القوية أو نواب أو إن كان الوزراء،
مما كان يكون كل 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 الإخبارات
إخبارات تتعلق بمكافحة الفساد وبعدة ملفات. عم نحكي عن الجمارك، عم نحكي عن الحدود،
عم نحكي عن الطاقة،
عم نحكي أنت يعرفوا بس المستمعين إنه كم ملف تم فتحه.
في أكثر من 16 إخبار مقدمين من قبل تكتل ونواب آخرين، وهودي اللي بدهم متابعة لحتى ينفتح شي ملف بدون ما يكون في ضغط سياسي على النيابة العامة المالية.
ليه ما تقدمتوا فيهم للقاضي عون؟ ما هي بتفتح الملفات بنجم.
لا هي ما قال عليها هيدي، في نحن كأنه عم نعمل شي بعدنا محترمين الآليات السليمة للعمل ضمن السلطات الدستورية، إن كان التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، مع احترامنا المطلق للإعلام كسلطة رابعة، ولكن المختص بهذا الموضوع هو المدعي العام المالي، يعني علي إبراهيم. عم نحكي عن علي إبراهيم.
سعادة النائب السابق جوزيف المعلوف، كان في إلك مقولة أثارت، هيدي قديم شوي بس ما بعرف إذا بعدها بتمشي لأيامنا، بدي أرجع أسألك إياها. هل ما زلت تظن أنه فكر الوزير جبران باسيل على حد وصفك هو نرجسي الغائي؟
يعني بدك تسألي شبيبة التيار بيقولوا لك أكتر من هيك.
ها هيدي لطشة.
لا هلا أنت
نحن الكل عم بيعول إنه في انقسامات داخل التيار الوطني الحر، بس نحن ما عم نشوفها على العلن.
لا الحقيقة للأسف مش ضروري أنا أعلق هاي التعليقات، واضح من التصرفات اللي بيتصرفها إنه في فكر نرجسي أكيد، واضح إنه في للأسف بعض التصرفات التي لا تمت للفكر الديمقراطي بصلة. نحن بدون الله يوفقه ويوفق التيار، ولكن اليوم المطلوب أن نتخطى الذهنية القديمة اللي بعدها عم تفكر بالمحاصصة الضيقة والرخيصة.
بس هو منه مشارك بالحكومة اليوم.
منيحة هاي الجملة بدون تعليق. بدون تعليق، اليوم شفنا التعيينات المالية كيف صارت، وبكرة التعيينات
في ظل ذهنية المحاصصة. معقولة إنه التيار الوطني الحر اللي بيملك أغلبية ما ياخد حصته من التعيينات؟ يعني إذا هو بده يمشي بياخدوا الكل، يعني هو شو بيعمل؟
ليك الفرق بالتفكير. يعني نحن ولا مرة قلنا بالتعيينات لازم نتطلع على الانتماء. اللي عم نقوله صار في قانون اشتغلت علي معالي الوزيرة
ماشدية
بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، وعاد تقدم وانشغل علي من قبل الزميل جورج عدوان، ومرق بالمجلس النيابي، بعدنا عم نماطل. هيدي الآلية على الأقل تؤمن أنه علينا أن نختار الكفؤ
الأكثر
كفؤا بهذا البلد. يعني عيب حقيقة، فيها القدرات والمواصفات بعدد كبير من الشريحة المثقفة والمعلمة بهذا البلد اللي مش عم نستفيد منها. مش عم بقول انه اللي عم يتعينوا كلهم منه المعدن الكفؤين،
لا نحن عم نحكي عن المبدأ وعن الآلية.
في آلية لازم يتم احترامها لحتى نبلش نشوف بصبوص أمل بتفكير مؤسساتي يعني. ولكن بنرجع، هذه الذهنية الطاغية اليوم لا تمت بالصلة لعمل مؤسساتي أو بناء دولة. نقطة.
نحن عم نحكي من إنه هلأ اليوم ما عم بيطبقوا الآلية وبدهم يعملوا تعيينات، هل يبقى خارج التيار الوطني الحر؟ يعني ليه عم يحملوا مسؤولية أكبر؟
أبداً.
إنه أنت عم بتحاسس؟ لا، ما هي المحاصصة قائمة، ما بدي أخذ أنا
مش
ولا
لا لا مش عم بفوت بهذا التفصيل. أنا كل شيء عم بقوله إنه فليتقدموا بأسماء الناس عند كفاءات ويختاروا بحسب هذه الآلية، ولمين ما انتموا ينتموا الله يوفقهم. مش اللي عم نقوله لك لمين ما انتموا ينتموا، ولكن على الأقل في قانون صدر عن مجلس نواب يا جماعة. والله عيب لك يا عمي، والله معاش عم نعرف لك لك حقيقة بيتعب الواحد وقت من الحكي، لأنه عيب نحكي صرنا عم كرر عادي مليون مرة. لك عيب
فيه مغالطات دستورية هذا القانون
برأي بعض الأشخاص. طيب ولو أنه مظبوط، ولو أنه مظبوط كان رح ينرد، ولو أنه مظبوط كان رح ينرد وغيره كان الرد، ولو انه مزبوط بطعن رح ينطعن فيه كان تقدم هذا الطعن. كل شيء عم نعمله مماطلة شوية وقت لحتى نمرق البدنا اياه ونقول ما طلع بالجريدة الرسمية بعد. عيب صدر عن مجلس النواب اللبناني نقطة على السطر بس من ماطي اللي نطلعه بالجريدة الرسمية. عيب عيب عيب
ما يعني في مؤامرة ضد العهد
معاش في معاش في معاش في خجل ما في الشأمة ها ده كيف
ما في مؤامرة ضد الحكومة وضد
مؤامرة العهد. ضد الحكومة الحكومة بدها من يسعدها عم يعمل مؤامرة على نفس الحكومة من وقت طلعت.
ذكر رئيس الحكومة دولة الرئيس حسن دياب انه نحن نحارب جدا يعني
الله يقويه. بكرة بكرة ضد يوم الصحوة لنشوف شو رح يطلع منهم بكرة. إذا عنوانين المهمين أكيد في غير عنوين بالجلسة شفت المحض الدعوي لجدول الأعمال، بس نقطتين مهمين هني المجلس إدارة كهرباء لبنان وكيف رح يتعاطوا مع الهيئة الناظمة وتعديل القانون 462 رح يكون العنوان الأساسي لحلقة بكرة. يعني في حلقات عم نعيشها
حلقات مسلسل
الحلقة بكرة اللي رح نعيشها اللي أنا مني متفائل خير وشي مؤلم أنه تستمر هذه الحكومة لأنه مبين رح تضل تشتغل بالطريقة اللي بتشتغل فيها.
استاذ معلوف ما فينا ما نتفائل بالخير لأنه اليوم المواطن مخنوق جدا بطل قادر كهربا ما عنده عم يدفع مرتين وعم يدفع أغلى الدولار صار بعشرة آلاف عنده أمل أنه التوجه شرقا ممكن يحرره ويخلصه من الدولار تبع الاقتصاد اللبناني.
جديا عم ترجع إلى التحرك شرقا؟
لا نحن عم نحكي لأنه هيدا اللي عم بيعرضوه أنه نحن هلأ مخنوقين وفي الاقتصاد المدولر في عنا نقطة. طب ليه ما عنا نحن أصول ذكر رئيس حزب القوات اللبنانية إيه؟ إنه نعمل نحن صندوق سياسي بعد ما تحركوا بهذا الاتجاه في عنا أصول بعد ما استخدمناها
إيه بس هي مش لبيع هذه الأصول أكيد.
لا
نحن في عدة في عدة في عدة قوانين فينا نشتغل عليها نستفيد منها للأسف لم تتم الاستفادة منها ومنها طبعا البي بي بي شراكة القطاع العام والقطاع الخاص وغيره. ولكن في مثل جدي وبي اثنيناتهم علميني وأنا صغير بيقول قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. بقى العشري صعبة اليوم من نصر أنه علينا أن نعاشر محور الممانعة. هالعشري صعبة لأنه أثبت محور الممانعة فشلوا الزريع بإدارة الدول تبعه. الفقر داري بتنابه، الجوع داري بتنابه، العملات تبعهم انهارت ونحن هلأ الحقناهم. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. شي مؤسف هاي العشرة عم تكون صعبة كتير علينا.
طب بنهاية حلقتنا نحن لليوم سعادة النائب السابق جوزيف المعلوف شو بدك تعطينا شوية أمل؟ الأمل تبعنا إنه نروح بتغيير هيدي السلطة بس اعطينا شوية خطوات عملية إنه في أمل تنقدر نوصل.
لا لا الخطوات العملية للحقيقة مفروض يصير على الأقل نبدأ نخلق ولنه انتصار واحد بأحد الملفات تبع الفساد. والسياسيين ينقوا أقل شيء مستعدين شخص مستعدين يضحوا فيه بس ما يكون حرام مدير عام أو موظف صغير. ينقوا واحد أكبر شوي لحتى يضحوا فيه يكون هاي ضحية مثل عيد الأضحى أو عيد الكبير عنا أنه في ضحية من ضحي بحدا. ينقوا واحد يضحوا فيه وبركي بيفتح الجرة على الأقل إن شاء الله بتكرر السبحة. بنفس الوقت في أكيد موضوع إدارة الدولار وغيره أنا بعتقد رح مش حينترك يوصل مثل ما عم بيقولوا 20 و100 ألف ليرة. أكيد مزبوط في قصة عرض وطلب ولكن في بعض الآليات اللي بنشغل عليها على الأقل يمكن يوصل حدا ويحط عنا وديعة بمصرف لبنان.
يمكن يوصل معلومة هيدا الأمل هيدا بتعطي
أكيد في ناس مستعدة توقف حدنا ولكن مش بظل هذه السلطة الفاسدة.
بس ممكن ينزل عن 10,000 يعني احنا اليوم عم نتأقلم يعني صار اللبناني بيطالب انه خلوه للدولار 10,000 ليرة بس مطلعوه على 20.
والله يا ريت فيني جاوب على هذا السؤال، كنت اول الاشخاص اللي يمكن قدرت ساعد على القليل الحوالي بهيك جواب، ولكن ما عندي هالجواب. عنا إيجاد ملف على الأقل بالفساد يتعالج، البدء ببعض الإصلاحات اللي يمكن تعطي شوية ثقة. لبنان منه متروك، لبنان أهله تركينه، من هم بالسلطة اليوم تركين هذا البلد، من هم بالسلطة مش عم يعملوا ولا إصلاحات سليمة. على الأقل يبلشوا بملف مزبوط إصلاحي، يبلشوا بملف فساد مزبوط لحتى يصير في أمل مش للمواطن وأكتر للدول الصديقة والشقيقة مما كانت تكون قد تمد يد المساعدة. وهذا شيء برجع لحتى إذا بتحبي نختم بنداء اللي الجبار برأيي اللي طلع امبارح من بكركي من غبطة البطرك. أولا 100% نحن بحاجة لرفع الحصار، كلمة مهمة جدا، رفع الحصار عن الشرعية وطلب مساعدة المؤسسات الدولية لتوقف حدنا بطريقة مباشرة أكثر، مش لحتى بس تزتلنا كم ما بعرف سلعة غذائية كل شهر،
مساعدات غذائية،
مساعدات وغيره، لبلا يصير في تدخلات دولية لحتى يصير في ضغوطات لنتجه صوب حل يتخطى العقد السياسي المرتبطة بالحصار الشرعي.
طب ممكن روح صوب الهيركات او البيل ان، يعني هيدي منا حلول هلا حاليا، يعني في دول كتير اعتمدتها منا حلول.
في قصة الكابيتال كنترول موجودة بقانون عم بيندرس وفي بعض النظرات له، الهيركات صارت بطريقة مباشرة او غير مباشرة. هل وحدة من الحلول انه بعض الحسابات التي لا يتخطى عدد المئة اللي فيها مبالغ طائلة قد يكون هناك استعادة جزء من على القليل الفوائد التي تم الحصول عليها
علي عن غير حق، يعني مفروض تكون
أو يمكن هودي الأشخاص بحد ذاتهم من مواطنيتهم يكونوا مستعدين، أو لو أنا مستعد أقدم 5-10-15% من هالأموال لأوقف حد بلدي. ولكن لحتى يعطوا هالجماعة هالمصاري لازم يكون صار في وضوح بنظافة وجهوزية سلطة تتحلى بذهنية غير الذهنية الموجودة التي هي ذهنية فاجرة لا تعرف التعاطي إلا بالمصالح الضيقة.
ما أخذت رأيك بعد بمسار المفاوضات اللي عم بتصير مع صندوق النقد الدولي، كيف عم تشوفها؟
أنا بعتقد صندوق النقد الدولي حاجة ماسة، ما قلنا غنى عنه نقطة على السطر، وصندوق النقد الدولي بيضل قاعد وناطر لحتى تكون الدولة اللبنانية وضحت شو بدها كل شيء وما حدا قال له ميرسي أورفوار ما عاش بدنا إياك. بسياستهم عادة بيضلوا واقفين حد الدول اللي فيها المصاب الأليم اللي نحن فيه. أنا بعتقد رح يكون في حلول، ولكن ليس بطريقة الاحتسابات اللي قامت فيها الوزارة اللي قام فيها مجلس الوزراء. أنا بعتقد هالمواضيع عم بيصير إعادة النظر فيها. هلا كلنا بنعرف إنه إيه مزبوط في شركة تم اللوم كرول وغيره ولازار وغيره،
بس اليوم عم بيروحوا نوع شركة تانية بتحقيقات جنائية.
ما هي التدقيق، هي كرول التدقيق جنائي. هلا انتبهي، واحدة من المشاكل بغض النظر من مالك كرول ولا غيره، كرول أنا برأيي شخصيا بمعرفتي لهذه الشركة، كرول أساسا شركة تتعاطى أكثر من التدقيق الجنائي، تتعاطى تحقيقات جنائية وغيرها. خيار كرول أنا بحط علامة استفهام عليه، ليش تم اختياره من الأساس؟ لأنه معروف شو بتشتغلي وأي ملفات مشتغلي، حتى بإيران يعني معروف شنو الملفات بتشتغلها. في شرك الله بالعالم
ما كانوا متصالحين جبران بيصير ولاد سلامة، هلا تصالحوا.
إيه معقول، أنا برأيي ما في في غير شرك تستطيع القيام ب تدقيق جراحي أو تدقيق جنائي، وما بعتقد عندنا خيار غير نلجأ له. طبعا يمكن ساعتها بده يبلش ينفضح، يلاقوا هذا كبش المحرق اللي حكينا عنه يبلشوا فيه، ولكن الصبحة أول آخر رح تكر،
رح نضلنا ماشيين بسياسة وذهنية كبش المحرقة مش الأصل. نحن على أمل أنه بهالنفحة الإيجابية اللي أعطيتنا إياها ساعات النائب السابق جوزيف معلوف أنه لبنان منه متروك، وطبعا طالما في الجمهورية القوية ونواب وتكتل الجمهورية القوية، نحن على أمل أنه نوصل لخواتيم سعيدة. بدي أشكركم مستمعينا لأنكم تبعتوني على مدى ساعة ونص من الوقت تقريبا. بدي أوعدكم أرجع ألتقى فيكم أنا كارلا أهوجي الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى اللقاء.